أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاحتمال الرابع الذي اختاره المحقق الخراساني في الكفاية، وهو دعوى أن المستفاد من الحديث الشريف الطهارة الواقعية والاستصحاب، الطهارة الواقعية والاستصحاب. وذكرنا في الدرس السابق ما استدل به عليه على هذا، على مختاره، لكنه يلاحظ على ما ذهب إليه على هذا الاحتمال الرابع أنه إنما يتم إذا فرض رجوع الغاية حتى يعلم، إذا فرض رجوعها للاستمرار، بأن نستفيد من صدر الحديث جعل الطهارة الواقعية للأشياء كما ذكر، ومن الغاية نستفيد ماذا؟ أن هذه الطهارة مستمرة حتى يعلم بماذا؟ بالنجاسة. فحتى يعلم بالنجاسة لا بد من إرجاعها إلى الاستمرار حتى يتم ما ذكره، فيكون عندنا حكم بالطهارة الواقعية نستفيد من صدر الحديث، وعدنا حكم باستمرار هذه الطهارة وبقائها ما دام المكلف شاكا. هذا من نستفيد؟ نستفيد من الغاية حتى يعلم. فحتى يعلم تكون راجعة للاستمرار، فنستفيد أمران: طهارة واقعية مجعولة الأشياء، هي ما بها غاية، ما ذكر ليس غاية له، وأكو حكم باستمرار هذه الطهارة الواقعية وبقائها، وهذا الحكم الثاني له غاية وغايته هي العلم بالنجاسة، فنستفيد كلا الأمرين. فإذا هو إنما يتم إذا كان حتى يعلم الغاية راجعة إلى الاستمرار، فإنه حينئذ إذا رجعنا الغاية إلى الاستمرار يمكن للمحقق الخراساني أن يدعي بأن صدرها دال على الطهارة الواقعية، كل شيء نظيف، طهارة واقعية مجعولة للأشياء بعناوينها الأولية، حتى يعلمها قيد للاستمرار، قيد للاستمرار لا للطهارة المجعولة. حينئذ يمكن أن يقال بأنه نستفيد الطهارة الواقعية، جعل الطهارة الواقعية من صدر الحديث، ونستفيد الاستصحاب من الغاية. وأما إذا فرضنا رجوع الغاية إلى الموضوع، رجوع الغاية إلى صدر الحديث مو إلى الاستمرار، هي ترجع إلى صدر الحديث، سواء كانت أرجعنا إلى صدر الحديث، سواء كانت راجعة للموضوع أو كانت راجعة للحكم، المهم أنها ليست راجعة للاستمرار وإنما راجعة إلى صدر الحديث. صدر الحديث أكو بي؟ أكو بي موضوع وأكو بي حكم، كل شيء أكو بي، وأكو بي شنو؟ نظيف. سواء أرجعناها إلى الموضوع أو أرجعناها إلى الحكم، على كلا التقديرين لا يستفاد منها إلا الطهارة الظاهرية، ولا يمكن أن نستفيد منها الطهارة الواقعية كما يدعي. أما إذا أرجعناها إلى الموضوع فواضح، يعني إرجاعها إلى الموضوع يعني كما قلنا مرارا، قلنا معنى ذلك هو أن كل شيء مجهول النجاسة والطهارة فهو شنو؟ نظيف. هذا معنى حتى يعلم. إذا رجعنا إلى الموضوع معنى أن الموضوع المجهول النجاسة هو محكوم بماذا؟ بالطهارة. ومن الواضح أن الحكم بالطهارة على الموضوع في ظرف الجهل بالنجاسة ومع فرض الجهل بنجاسته وطهارته هو حكم ظاهري وليس حكما واقعيا. وأما إذا رجعناها إلى الحكم هم نفس النتيجة، نفس النتيجة. إذا قلنا بأنه ماذا؟ بأن هذا القيد حتى يعلم راجع إلى نظيف، إلى طهارة، إلى المحمول، مو إلى الموضوع. راح يصير معنى الجملة هذا أنه كل شيء طاهر طاهر حتى تعلم شنو أنه قذر، فيكون الحكم بالطهارة مغيّا بماذا؟ بالعلم بالنجاسة. إذن هذا الحكم بالطهارة يكون حكما مجعولا في ظرف الجهل بالنجاسة وظرف الشك بماذا؟ بالنجاسة، وهذا حكم ظاهري وليس حكما واقعيا، حكم مجعول للشيء مو بعنوانه الأولي وإنما بعنوان كونه مشكوك الطهارة والنجاسة، فيكون حكما ظاهريا. إذن حتى يكون المستفاد من صدر الرواية حكم واقعي لابد أن نعزل الذيل ونقول أن الذيل حتى يعلم غاية للاستمرار. سادة استمرار من جبهة مطلب آخر، بأن نفترض أنه الجملة هكذا كانت كل شيء نظيف، وأن هذه النظافة المحكوم بها والطهارة مستمرة إلى حين العلم بماذا؟ بالنجاسة، فتكون قيد للاستمرار وغاية للاستمرار. إذا قلنا هكذا يمكن أن نقول أن صدر الرواية يستفاد منه الحكم الواقعي والطهارة الواقعية، وأما إذا لا كان هذا راجع علما إلى صدر الحديث، كان راجعا إلى صدر الحديث سواء كان راجعا إلى الموضوع أو كان راجعا إلى الحكم، فلا يستفاد من صدر الحديث الطهارة الواقعية وإنما يستفاد منه الطهارة الظاهرية. وتقدم سابقا بأن رجوع الغاية للاستمرار، رجوع الغاية للاستمرار ليتوقف عليه صحة ما فرضه وما قاله، يعني يتوقف عليه كون الطهارة واقعية، هذا خلاف الظاهر كما تقدم. خلاف الظاهر مو فقط من جهة عدم ذكر الاستمرار في الحديث كما البارحة قلنا كلام السيد الخوي، لأن الاستمرار غير مذكور، فإذا لا يمكن ماذا؟ لا يمكن إرجاع الغاية إليه، الغاية ترجع إلى ما يذكر في الحديث، ما يذكر في الدليل، أما الأمر الغير المذكور في الدليل لا معنى لإرجاع الغاية إليه. لا مو فقط من هالجهة خلاف الظاهر، إرجاع الغاية إلى الاستمرار خلاف الظاهر، لا من جهة أن الاستمرار غير مذكور في الحديث والغاية ظاهرة في ماذا؟ في رجوعها إلى ما يذكر في الحديث لا إلى ما لم يذكر في الحديث. وإنما يمكن ذكر نكتة أخرى أشار إليها بعض المحققين، وهي أن الاستمرار في الحقيقة إنما نستفيده من الغاية، أن الاستمرار من نستفيده إنما نستفيده من الغاية، بقطع النظر أنه هل هو نستفيده كلازم عقلي أو لا هذا مسألة أخرى، بس بالنتيجة نستفيده من الغاية، فحينئذ يكون الاستمرار متأخرا في مقام الإثبات عن من؟ عن الغاية، يعني نحن نستفيده من الغاية، فيكون متأخرا في مقام الإثبات عن ماذا؟ عن الغاية، فحينئذ لا يمكن أن تكون الغاية غاية له. جعلوا الغاية غاية للاستمرار اللي هو إثباتاً لا يثبت إلا بعد فرض شنو؟ فرض الغاية. كيف يمكن أن نجعل هذا الغاية له والحال أنه هو متأخر في مقام الإثبات عن من؟ عن نفس الغاية. فإرجاع الغاية إلى الاستمرار حتى يصح هذا الاحتمال هذا خلاف الظاهر جدا، بقطع النظر عما تقدم من الإشكال الثبوتي. وأما الاحتمال أكو شيء آخر من ذكر قبل ننتقل الاحتمال الثالث، وهو أنه افتراض استفادة الحكم الواقعي من صدر الحديث والاستصحاب على من ذيل الحديث، ها هاي الغاية نجعلها غاية أيضا للحكم الواقعي كما هي غاية للاستمرار. يظهر منا أنه هكذا، يعني الحكم بالطهارة الواقعية للأشياء أيضا له غاية، والحكم باستمرار هذه الطهارة أيضا له شنو؟ له غاية. هذا أيضا بإشكال، وهو جعل الغاية غاية للحكم الواقعي كما هي غاية علما للحكم بالاستمرار. جعل الغاية غاية للحكم بالاستمرار ما بي مشكلة، لكن على فرض تقدير إمكان رجوع الغاية علما واستظهار رجوع الغاية إلى الاستمرار، لكن جعل الغاية غاية للحكم الواقعي هذا مشكل جدا، باعتبار أنه يستلزم حمل العلم في الغاية على الطريقية. ما ممكن أن نجعل العلم بالنجاسة غاية للطهارة الواقعية. الطهارة الواقعية ليست مغيات بماذا؟ بالعلم بالنجاسة. الطهارة الواقعية لا ترتفع بالعلم بالنجاسة، وإنما ترتفع بالنجاسة الخارجية، بالنجاسة الخارجية. كون الشيء طاهر يرتفع بملاقاة النجس، مو بالعلم بملاقاة شنو؟ بالعلم بملاقاة النجس. في بعض الأحيان الإنسان يعلم بملاقاة النجس لكن ما ملاقاة في الواقع، في هذه الحالة ما ترتفع الطهارة. الطهارة الواقعية موجودة بالرغم من وجود العلم بماذا؟ بملاقاة النجس. الطهارة الواقعية إنما ترتفع بالملاقاة بالنجاسة، لا بالعلم بماذا؟ بالملاقاة وبالنجاسة. ومن هنا لا يمكن جعل العلم بالنجاسة غاية للطهارة الواقعية، فلا بد حينئذ من حمل العلم في الرواية على الطريقية. إذا حملناها على الطريقية وأن الغاية في الواقع هي نفس النجاسة ونفس ملاقاة النجاسة، فسوف يرجع، يعني يكون معنى الحديث بناء على هذا هو أن الأشياء كلها طاهرة، حكم بالطهارة على الأشياء إلى أن تصبح شنو؟ نجسة. هذا اللي سبقت لنا سابقا بأنه هذا يعني لغو من الكلام لا فائدة فيه. هذا من قبيل أن تقول أنه كل شيء حلال إلى أن شنو؟ يحرم، أو تقول أن كل شيء متحرك إلى أن يسكن، أو كل شيء يسكن ساكن إلى أن شنو مثلا؟ إلى أن يتحرك، وأمثال هذه أمور. يعني هذه التعبيرات يجل المعصوم أن يذكر أمثال هذه التعبيرات وأن يقصد هذا المعنى بأن الأشياء محكومة بالطهارة إلى أن تتنجس، يجعل هذا هو الغاية لها. ومن هنا إرجاع الغاية إلى الحكم الواقعي أيضا يواجه هذه المشكلة التي هي أشبه باللغوية. وأما الاحتمال الثالث المتقدم وهو المنسوب إلى صاحب الحصول، وهو دعوى دلالة الحديث على الطهارة الظاهرية والاستصحاب، أنه يقول تدل على الطهارة قاعدة الطهارة وتدل أيضا على الاستصحاب، باعتبار أنه يستفاد من الحديث يقول أمران. الأمر الأول هو الحكم على الأشياء بالطهارة الظاهرية أنها طاهرة ظاهرا مع عدم العلم بنجاستها. كل شيء لا تعلم بنجاسته فهو شنو؟ فهو طاهر. أي طاهر شنو؟ طاهر طهارة ظاهرية، هذا حكم ظاهري مجعول الأشياء في ظرف العلم، في ظرف عدم العلم والجهل بنجاستها. هذا يقول يستفاد منه. الأمر الثاني اللي يستفاد من الحديث هو أن هذا الحكم بالطهارة الظاهرية للأشياء في ظرف الجهل بنجاستها، هذا الحكم مستمر وباقي إلى حين العلم بماذا؟ بالنجاسة. يا حكم مستمر، الحكم الظاهري باقي ومستمر إلى حين العلم بالنجاسة. وهذا الثاني هو الاستصحاب. الأول مو استصحاب، الأول قاعدة الطهارة، حكم ظاهري، طهارة ظاهرية. الثاني هو الاستصحاب اللي مرجعه إلى ماذا؟ إلى أن الحكم الظاهري بالطهارة على الأشياء هذا مستمر وباقي إلى حين ماذا؟ إلى حين العلم بالنجاسة، اللي هو عبارة عن الاستصحاب. هذا هم احتمال يرد عليه ما تقدم سابقا من أن استمرار الحكم الظاهري إلى زمان العلم بالنجاسة، وحتى تعلم أنه شنو قدر، هذا استمرار الحكم الظاهري إلى زمان العلم بالنجاسة ليس من باب الاستصحاب، وإنما هو من باب شنو ثبوت الحكم بثبوت شنو موضوعه. نتكلم عن طهارة ظاهرية، نتكلم عن طهارة واقعية، هي طهارة ظاهرية مجعولة في ظرف الشك وعدم العلم، فما دام قبل العلم بالنجاسة قبل تحقق الغاية أكو طهارة ظاهرية، لكن طهارة ظاهرية ما تثبت بالاستصحاب، وإنما هي تثبت باعتبار ماذا؟ أن موضوعها متحقق، وموضوعها هو الجهل وعدم العلم، وهذا متحقق قبل العلم بالنجاسة، فيكون ثبوت الحكم الظاهر حينئذ من باب ثبوت الحكم باعتبار بقاء موضوعه، لا من باب الاستصحاب حتى نستفيد منها ماذا؟ الاستصحاب كما تقدم سابقا. طبعا هذا كله مضافا إلى ما تقدم من أنه لا نستفيد الاستصحاب من الغاية، الغاية لا يستفاد منها الاستصحاب، غاية الاستصحاب تحتاج إلى تقدير، أنه هو هم فرض تقدير أنه حكم بالطهارة الظاهرية ثم يقول وأن هذه الطهارة مستمرة، فالشيء من هذا القبيل أن هذه الطهارة مستمرة وباقية إلى حين العلم شنو بالنجاسة، هذا لا يستفاد من الحديث. هذا الاحتمال الثالث. وأما الاحتمال الثاني وهو أن يراد بالحديث الاستصحاب فقط، الحديث يستفاد منه قاعدة الاستصحاب للطهارة الواقعية وللطهارة الظاهرية، سمو يمجع الحكم بالطهارة على الأشياء لا بعنوانها الأول حتى تكون طهارة واقعية، ولا بعنوان أنها مشكوكة النجاسة والطهارة حتى تكون طهارة ظاهرية، وإنما المستفاد منه فقط الاستصحاب. هذا شلون يمكن تصوره في الحديث؟ تصوره يكون بهالشكل، بأن نفترض أن الحكم بطهارة الأشياء حدوثا أمرا مفروغا عنه في الرواية، ومفترضا الحديث يجي يريد يقول أن هذا الأمر المفروغ عنه والمفترض وهو الطهارة مستمرة وباقية إلى حين العلم بماذا؟ بالنجاسة، فهي لا يستفاد منها جعل الطهارة لا الظاهرية ولا الواقعية، وإنما يستفاد منها أن هناك أمر مفروض الوجود والتحقق تفترض الطهارة للأشياء، لا أنها هي بنفسها تجعل الطهارة للأشياء، وإنما تفترض طهارة الأشياء وتقول أن هذا الحكم المفروض التحقق وهو الطهارة مستمر وباقي إلى حين العلم بالنجاسة، فيستفاد منها الاستصحاب لا غير. هذا يعني يحتاج إلى أن نفسر الجملة، الجملة هذه كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر، أن نفسر هذه الجملة بما يتناسب مع الافتراض، افتراض الطهارة والفراغ عن ماذا؟ عن الطهارة وافتراض الطهارة، بأن تكون الجملة مقصود بها هذا، كل شيء نظيف يعني كل شيء فرض كونه طاهرا، شيء من القبيل، كل شيء فرضنا كونه طاهر فطهارته باقية ومستمرة إلى حين العلم بماذا؟ بالنجاسة. لابد أن نفسر العبارة بهذا الشكل، يعني نفترض الفراغ عن طهارة الشيء ويحكم بأن هذه الطهارة التي فرغنا عنها هي باقية ومستمرة إلى حين العلم بالنجاسة. والإشكال بواضح أنه لا يستفاد من الحديث هذا الشيء، افتراض الفراغ عن الطهارة من جملة كل شيء طاهر، هذا خلاف الظاهر جدا، لا يستفاد من الحديث الفراغ عن الطهارة وافتراض الطهارة للأشياء، وأن الحديث فقط بصدد بيان ماذا؟ استمرار هذه الطهارة وبقائها إلى حين العلم بماذا؟ بالنجاسة، وإنما مفاد الحديث وظهور الحديث يعطي هذا الشيء، هو أن 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 الشارع يحكم بطهارة الأشياء، كل شيء نظيف، مو يفترض، يحكم بأن فعلا هو حكم فعلي بماذا؟ بطهارة الأشياء، وحيث أن هذه الطهارة مقيدة بعدم العلم بالخلاف فلا بد أن تكون طهارة شنو؟ ظاهرية لا واقعية، لا واقعية، فهذا خلاف ظاهر الحديث. نعم، الشيخ الأنصاري في الرسائل احتمل هذا المعنى، هذا الاحتمال اللي نحن بصدده، لكن احتمل في خصوص بعض الروايات. طبعا احنا نسينا ننبه، احنا دخلنا في الموضوع على اساس رواية موثقة عمار اللي هي كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر، بس هاي الرواية لها نظائر، لها نظائر في الحلية واردة، وفي في غير هاي الرواية في الطهارة واردة. فالكلام ليس عن خصوص موثقة ماذا؟ موثقة عمار، بل كل ما كان يحمل هذا اللسان وهو حكم على الأشياء بالطهارة أو بالحلية حتى حين العلم شنو؟ حتى العلم بماذا؟ بالحرمة في بعض الأحيان، أو العلم بماذا؟ بالنجاسة أو بالقذارة، على اختلاف التعابير الموجودة في الروايات، كلها تدخل في محل الكلام. لكن هذا كان نموذج موثقة عمار، نموذج من هذه الروايات. الشيخ الأنصاري يقول بعض هذه الروايات يمكن أن يدعى فيه هذا المطلب، وذكر خصوص هاي الرواية اللي هي الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجس، الماء كله طاهر حتى تعلم، كل شيء نظيف وكل شيء طاهر وكل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام، لا، الماء يعني واردة في ماذا؟ في الماء، الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجس. هذا الشيخ الأنصاري يقول يحتمل فيها هذا المعنى، وذلك باعتبار ماذا؟ بمعنى أن باعتبار أن الماء هو بحسب طبعه الأولي هو يكون طاهر، بحسب طبعه الأولي يكون ماذا؟ يكون طاهرا، فكأن طهارته تكون مفروضة التحقق والشنو؟ والوجود. الماء يقول يختلف عن غيره من الأشياء، يختلف عن غيره من الأشياء باعتبار أن الماء بحسب طبعه الأولي وبحسب عبر الخلقة الأصلية هو شنو؟ هو طاهر، فكأن طهارة الماء بحسب طبعه الأولي مفروضة التحقق والوجود، وإذا كانت مفروضة التحقق والوجود هذا الحديث يقول هذا الشيء المفروض التحقق والوجود مستمر وباقي إلى حين العلم بماذا؟ بالنجاسة. يقول يمكن أن يدعى فيه هذا، ففصل بين الرواية الواردة في الماء وبين الرواية الواردة في كل شيء مثلا كل شيء نظيف وأمثالها، واحتمل هذا المعنى في هذه الرواية. مشكلة هذا اللي ذكر الشيخ الأنصاري كما ذكروا هو من جهة أنه الطهارة بحسب الطبع الأول ما تختص بالماء، ما تختص بالماء، طهارة بحسب الطبع الأول ثابتة لغير الماء من الأشياء، ما تختص بخصوص ماذا؟ بخصوص الماء، بحسب الخلقة الأصلية الطهارة لا تختص بالماء، كما هي ثابتة للماء ثابتة أيضا لغير الماء، فلا فرق بين الماء وغيره من هذه الجهة. مضافا إلى أنه ما كفت ملازمة واضحة بين كون الشيء طاهر بحسب خلقته الأصلية بحسب طبعه الأولي وبين كون طهارته مفروضة شنو؟ الوجود التحقق، ما كفت ملازمة بينهم، ليكن الماء طاهر بحسب الخلقة الأولية والطبع الأولي، لكن هذا ما يعني ماذا؟ أنه في الحديث يكون مفروض الوجود والشنو والتحقق، كون مفروض الوجود والتحقق هذا يحتاج إلى مؤنة، يحتاج إلى بيان. أما أن يقول كل شيء الماء كله نظيف حتى تعلم أنه شنو؟ أنه نجس، هذا يعني مجرد افتراض أن الماء بحسب خلقته الأولية هو طاهر هذا ما يعني أنه في الحديث أخذت هذه الطهارة مفروضة التحقق والشنو والوجود، وأن الحديث يريد أن يحكم باستمرار هذه الطهارة المأخوذة مفروضة الحصول والتحقق إلى حين العلم بماذا؟ بنجاسته. هذا هم يعني ماكو ملازمة واضحة بينهما إلا بتكلف. هذا اللي يلاحظ على هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الأول وهو الأخير، وهو أن يراد بالحديث الطهارة الواقعية للأشياء. أصلا الحديث ناظر فقط وفقط إلى الطهارة الواقعية التي يحكم بها على الأشياء بعنوانها بعناوينها، يعني لا ناظر إلى الطهارة الظاهرية ولا ناظر إلى الاستصحاب، وإنما ناظر إلى الطهارة الواقعية. هذا الكلام هو المنسوب إلى الشيخ صاحب الحدائق، إلى الشيخ صاحب الحدائق، بمعنى أنه يريد أن يقول بأنه هذا الحديث كل شيء نظيف هو حكم بالطهارة على الأشياء، وهذا الحكم بالطهارة الواقعية على الأشياء مقيد بالعلم، أو له غاية، غايته شنو؟ العلم بالنجاسة. ما دام لا يوجد علم بالنجاسة فالأشياء محكومة بالطهارة شنو؟ الواقعية قبل العلم بالنجاسة، يعني مع الشك في النجاسة ومع الجهل بالنجاسة الشيء المجهول النجاسة محكوم بالطهارة شنو؟ الواقعية. واقعا يكون طاهر، مو ظاهرا يكون طاهر، لا واقعا يكون طاهر، فهو حكم على الأشياء بالطهارة الواقعية، وأن هذه الطهارة الواقعية مغيات بالعلم شنو؟ بالنجاسة. إذا علمت أن الشيء نجس هنا ماكو طهارة واقعية، ما عدا ذلك كل الأشياء طاهرة طهارة ماذا؟ واقعية. ولازمه ماذا؟ أن مجهول النجاسة طاهرا شنو؟ واقعا مو ظاهرا، طاهرا واقعا. هذا الكلام بناء على هذا الكلام اللي يقوله صاحب الحدائق أو ينسب إلى سان، ما لاحظ الكلام ينسب إليه، بعد حينئذ ما نحتاج إلى استصحاب الطهارة، مو استصحاب الطهارة شنو ما له معنى استصحاب الطهارة؟ ليش؟ لأنه عند الشك في نجاسة الشيء يكون الشيء محكوم بالطهارة الواقعية، يكون محكوما بالطهارة الواقعية، فحينئذ لا معنى لإجراء الاستصحاب عند الشك في شنو؟ في النجاسة والطهارة. وبهذا تبطل كل روايات زرارة المتقدمة اللي هي واردة في ماذا؟ في الطهارة. روايات زرارة المتقدمة هي واردة في الطهارة، موردها ماذا؟ أصحاب الطهارة. هيك تلو لا معنى لإجراء الاستصحاب، لأن الاستصحاب يجري عند الشك في ماذا؟ في الطهارة. وهذا يقول بأنه عند الشك في نجاسة الشيء وطهارته هو محكوم بماذا؟ بالطهارة الواقعية، وطاهر واقعا، فحينئذ لا معنى لجريان ماذا؟ لجريان الاستصحاب، يعني يكون جريانه لغوا وبلا فائدة. لماذا؟ لأن هذا الدليل يثبت للطهارة الواقعية، بل يمكن أن يقال بأنه لا مجال لجريان الاستصحاب أصلا، باعتبار مو فقط أنه لا فائدة فيه، لا أصلا لا يمكن جريانه، باعتبار أن مجرد الشك في طهارة الشيء ونجاسته يستلزم العلم بماذا؟ بطهارته، ومع العلم بطهارته لا شك حتى يجري ماذا؟ الاستصحاب. شك ماكو أصلا، بمجرد أن تشك في نجاسة الشيء هو شنو؟ هو طاهر واقعا، فتصبح عالما بماذا؟ بطهارته الواقعية، ومع العلم بطهارته الواقعية لا يمكن أن يجد استصحاب، وأنه فقط يعني نستغني عنه بهذا الدليل، لا أصلا لا يمكن أن يجد الاستصحاب في محل الكلام. وهذا كما قلنا خلاف ظاهر أقل الأدلة السابقة، الروايات الواردة في ماذا؟ الروايات الواردة في استصحاب، في جريان الاستصحاب في باب الطهارة، بل أكثر من هذا يمكن أن يقال أن الحديث كل شيء طاهر، كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر يستفاد منه هو أنه هناك نجاسة واقعية، هناك نجاسة واقعية ثابتة في حال العلم بها وحال الجهل بها. كل شيء نظيف حتى تعلم أنه ماذا؟ حتى تعلم أنه قذر قبل العلم بالنجاسة، قبل العلم بالنجاسة حال وحال العلم بالنجاسة. هناك نجاسة وفي الواقع موجودة، لكن أنت مرة تجهل هذه النجاسة. الشارع في حال جهلك بالنجاسة الواقعية يجعل لك شنو؟ طهارة. شنو سميها؟ ظاهرية. والعلم بالنجاسة أيضا، علم بالنجاسة هو عن طريق علم. إذن هناك نجاسة واقعية ثابتة للشيء في حال الجهل وفي حال شنو؟ في حال العلم. المكلف تارة يكون عالما بها وأخرى يكون شنو؟ جاهلا بها. إذن هناك نجاسة واقعية ثابتة في حال الجهل، بينما مرجع كلامنا ما في نجاسة واقعية، في حال الجهل طهارة واقعية ثابتة للأشياء التي يشك في ماذا؟ في نجاستها وطهارتها. وهذا معناه أنه إنكار لوجود نجاسة واقعية في حال الجهل، وأن المكلف تارة يعلم بها وأخرى يجهل شنو بها، هذا خلاف ظاهر الحديث. ومن هنا هذا البيان، هذا الاحتمال أيضا يكون مما لا يمكن الالتزام به كتفسير علما لهذا الحديث الشريف. ومن هنا يتبين أنه كل هذه الاحتمالات التي ذكرت هاي احتمالات لا يمكن أن نفسر الحديث بواحد منها. ويتبين من جميع ما تقدم أن الصحيح هو أن الحديث يستفاد منه القاعدة الطهارة والحكم الظاهري، جعل الطهارة في ظرف الشك بالنجاسة، لا يلزم منه أي إشكال. هذا كل شيء نظيف حتى تعلم أنه شنو؟ أنه قذر. قبل أن تعلم بقذارة الشيء ونجاسة الشيء هو محكوم بالطهارة الظاهرية ليعبر عنه بقاعدة الطهارة.